بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد عليه الطاهرين. المقصد الرابع مكان المصلي. شروط مكان المصلي: لا تصح على الأحوط لزومان الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب، وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوبا عينا أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، ويختص الحكم بالعالم العامد، فلو كان جاهلا بالغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار أو كان مكرها عن التصرف المغصوب كالمحبوس بغير حق، وكذلك تصح الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة، وتصح وإن كان المكان مما يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضررا بليغا من جهة حر أو برد أو غير ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصل المسألة واضح، ولكن مبانيها تختلف عند الفقهاء. لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. مثلا السيد الخوي رحمه الله، شوفوا عند الركوع هو نفس الهيئة بس، فهذه الهيئة لا يعتبرها تصرفا فما يضر، بينما السيد السستاني يدخل في تعريف الركوع نفس هذا الانحناء، يقول له دخلها نفس عملية، وإذا عملت الانحناء فيها تصرف الحركة. سيرخو يقول لا، هذه الحركة مقدمة للركوع، مقدمة ليست جزءا من الصلاة. السجود، السيد الخوي رحمه الله يرى أن السجود هو الوضع مع الاتكاء، والاتكاء هو شنو؟ تصرف. السيستاني يقول لا، السجود هو الوضع بس، أنت لو وطيت واتكيت تصرفت، بس هذا الضغط ليس صلاة، ليس جزءا من الصلاة، تصرف الضغط تصرف لكنه ليس جزءا من الصلاة. للضغط تصرف، الوقوف، الوقوف أنا أقدر أوقف بدون ما أضغط على هذا، هذا الضغط تصرف، لكن هذا الضغط ليس جزءا من الصلاة. فعند السيد الخوئي هذه مورد الفتوى، عند السيد الثاني مورد الاحتياط الوجوبي. لا تصح على الأحوط، ما قال فتوى، الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب. شوف يقول وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، لأن نفس الإيماء هذا شنو؟ تصرف. إذا واحد واضح، وعندهم عند العلماء في الأصول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، أنت منهي عن الغصب ومأمور بالصلاة، فإذا صار فعل واحد، فعل واحد انطبق عليه عنوانان، هو تصرف وهو ركوع، فمن حيث أنه تصرف منهي عنه، من حيث أنه ركوع مأمور به. هذه المسألة الأصولية اللطيفة، إذا اجتمع هل يجتمع الأمر والنهي أم لا يجتمع؟ هذه مسألة طويلة عريضة. السيد الخوي يقول مثلا لا يجتمع الأمر والنهي، السيستان عنده يجتمع الأمر والنهي، شو تقول بقى؟ إيه بس البحث طويل جدا واختص تخصصي يعني. فعلى مبنى السيد السستاني شوف ما عنده فتوى هنا، كله عنده شنو؟ احتياط. لا تصح على الأحواض وإن كان الركوع بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين من ما يكون مغصوبا عينا. عينا عينا شنو؟ هذا بيت أبو مختار، يجي واحد بدون رضا يقول له بصلي بدون رضا، وهو يقول له الله لا يحل لك، قال له سمعت وبصلي، هذا مغصوب شنو؟ عينا. أو منفعته، أنا مأجر هالمجلس من أبو مختار مأجره، فالمالك أبو مختار والمنفع لي. أبو مختار إذا يصلي يعتبر غصب شنو؟ المنفعة. العين عينه بيته، بس أنا بعقد إيجار أو بمصالحة صالحتك على أنه تملكني المنفعة ها أربعة أيام، قال تم في هالأربعة يدخل يصلي صلاته، شو تصير؟ ويعتبر غاصب للمنفعة وليس للعين. خب، أو من أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه، حتى مثل الصلاة فيه، أو مثلا المكان ها مرهون، مكان مرهون نفس الشيء، إذا كان التصرف فيه ينافي الحق من له الرهن نفس الشيء. ويختص الحكم بالعالم العامد، فلو كان جاهلا بالغصبية ما يدري أن هذا المكان مغصوب، أو ناسيا لها، الناسي معذور إذا لم يكن هو الغاصب. أحيانا يسألون عن بعض الأسواق كثير، شو تقول في الصلاة في المكان الفلاني؟ أقول أنت تعلم الغصبية؟ يقول لا، بس يقولون، إذا يقولون قلنا حسب دراستنا، إن أخبرك ثقة يخبرك عن حس، فعند السيد الخوي خبر ثقة الواحد شنو؟ حجة. عند السيد الخوي، عند السيد السستاني خبر ثقة، لابد من اثنين، أما إذا كان واحد لابد أن يكون إخباره يورث الاطمئنان. فلو كان جاهلا بالغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار. واضح، مرة يكون إنسان مضطر بسوء الاختيار، هو يسبب أن يسجن، هو يسبب أن يسجن، هو يفعل الفعل الذي يؤدي إلى أن يسجن في هذا المكان المغصوب. هو حين يقول أنا مسجون مغلل بالحديد على أي أقفال، إيه صحيح، بس إن جيت باختيارك هنا تعلم، قال إيه، فهنا صلاته باطلة وإن كان مضطرا، لأن اضطراره استند إلى سوء الاختيار. أما إذا لم يكن بسوء اختياره ما يخالف، مثلا واحد هذه أرض مغصوبة ندري بيها زين، وخذوا الإنسان كتفه ورموا فيها، وحين حضر وقت الصلاة بتغيب الشمس لازم يصلي وهو خارج، هنا خروج اضطراري، يبقى يزداد مكثه إذا بيصلي وهو، فيصلي أثناء الخروج، حركاته أثناء الخروج اضطرارية، واضطراره ليس بسوء اختياره. أما إذا كان بسوء اختياره هو بنفسه دخل، بنفسه دخل إلى هذه الأرض المغصوبة بنفسه دخل، دخوله حرام وخروجه حرام، وإن كان لابد أن يخرج، لأنه كيف يتخلص من الغاصب؟ بالخروج. زين، والخروج يحتاج أنه يتصرف يمشي، فهذه الخطوات أثناء الخروج أيضا حرام لأنها بسوء اختياره. زين، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء اختياره، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. إذا كان مثل ما كان صدام ما طلع عليه يسرق بيوت ويخليه سجون ويأخذ منها الشوارع المؤمنين ويحط فيها البيوت، زين، وهذا محبوس في بيت مغصوب بس لا بسوء اختياره. زين، وكذلك تصح الصلاة وين وقعت؟ تحت سقف مغصوبة أو خيمة مغصوبة. لو كان أحد يدري أنه الخيمة مغصوبة بس ما في فرش أرض، أرض رب العالمين، وحط واحد فيها، خذ خيمة وغصبها وحطها كمظلة، يجوز لك تدخل تحت الخيمة وتصلي صلاتك صحيحة لأنك ما تصرفت في المغصوب. إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته، وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة. هذه واضحة، اعتقد أن المكان مغصوب، قال يلا أخي نصلي، شلون تصلي عقلا المكان المغصوب من حيث أنه مغصوب، دي حيثية مبغوضة عند الله، والمبغوض لا يقرب، كيف تتقرب إلى الله بالمغصوب؟ ما يمكن. فصلاتك باطلة وإن انكشف أنه مباح. نعم اعتقدت أنه مغصوب، بس أنت اعتقدت أنه ما يضرب الصلاة، تقول سامع بعض الفقهاء يجوز وأنا أقلد ذاك الفقيه، أنت اعتقدت أنه يمكن أن يتمشى منك قصد القربة، وطلع أنه غير مغصوب فما يضر. صار واضح المشكلة وين؟ أجل أجل، من اعتقد أن المكان مغصوب فصلى فيه وانكشف أنه غير مغصوب فيه صورتان. الجواب الأول صلاته باطلة إن لم يتمشى منه قصد القربة، والجواب الثاني صلاته صحيحة إن تمشى منه قصد القربة. ما معنى إن تمشى منه قصد القربة؟ يعني إن كان اعتقد أنه المكان وإن كان مغصوبا إلا أنه تصح الصلاة فيه قربة إلى الله تعالى، هذا معنى تمشى منه قصد القربة. هذه مسألة، وبعدين أقوم. لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. هذه المسألة محل ابتلاء، يموت شخص ويبقى البيت للورثة ويكونون مختلفين، ومع ذلك تشوف أحد الورثة يصلي وكذا، يقول أنا لي حق، يدري حقك بما أنه لم يشخص فهو على نحو الإشاعة. إذا على نحو الإشاعة يعني كل شبر في هذه الأرض أنت تملك منه مثل ما غيرك يملك من، مثل أختك اللي مو بوياك في السكن بالزوجة وساكنة برا، فالتصرف حرام حرام، والصلاة باطلة في بيت الورثة إلا إذا أحرز رضا الجميع. وهذه مسألة محل ابتلاء وينبغي أن تبينوها. لا يجوز لأحد الشركاء، ها لو واحد مثلا ما يعني مؤمن توفى وترك أولاده وبنات، وهذه البنت خارج البيت ومتزوجة ولا تحتاج لها البيت ما شاء الله، لكن ما لم تعطى حقها، هي لم تعطى حقها زين، وهي تقول ما حل لكم، قل لها شنو تصنع، البيت كبير، المساحة اللي احنا ما نستخدمها أكبر من حقش، تكم إلش مثلا 100 متر، المساحة الخالية 200 متر، أنا هالحجرة ساكن فيها على حياة أبويا، هالحكي ما يخلصك، هذا مال جهل. هذا أول على حياة أبوك الحجرة لوالدك وأنت تسكن فيه بنحو الإباحة، الآن من توفى والدك انتقل الملكية وصارت شنو الملكية؟ مشاعة. هالحجرة اللي أنت فيها أنت تملك منها مو شيء مشخص، مشاع بمقدار ما يملك أخوك، وضعف ما تملك أختك، بس أختك اللي هي خارج البيت تملك من نفس هذا، ولا بد من رضا الجميع. إيه حتى رضا، أنت تقدر تقول لهم إذا ما تحللوني ما حللكم، فصير مشكلة، إذا صارت مشكلة سهل يجون من الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يحلها ضمن خطوات، فرض جاءوا عندي ضمن خطوات أصالح، ما أمكن قد أصل إلى حد أستشير اللجنة وأقول خلاص أنت لك هالنسبة وأنت ليش هالنسبة وذاك لك هالنسبة وحكمته فتلزمون، فإذا ألزموا صار المكان اللي أنا شخصته ملك لهذا المؤمن، لا يشاركه أحد، انتفت الشركة، إذا انتفت الشركة خلاص ما يحتاج أستأذن. بس هذا بعد الرجوع إلى ال والحاكم الشرعي متى؟ بعد أن يستنفذ ال الصلح والأمور. واضح المسألة؟ أو كثير من بيوت الورثة يتصرف فيها كلهم أو بعضهم مع عدم رضا آخرين، خصوصا إذا صارت ما بينهم توجد شنو؟ مشاكل كثيرة. لحديثنا تتم غدا، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.